بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم، كما عموا فانثاع يخطب في الجماجم، فالسيف ينثر والمثقف ينظم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم وعباسا فهوى بجنب العلقمي فيا ليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعاً قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم فيلثم. جلس الحسين عنده قال: أخي ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أحملك إلى المخيم. يا أخوي حسين خليني بمكاني، والله يا أخوي حسين خليني مكاني. يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني، يا ما يوم استحي منها، يا وما اقدر. يقل لما درت لنا كرمية وهي برجواك تسجيها مية، يا اي والله يا اخويا منين جت لك المنيه، يا اي وتقضي بالشمس والعطش، هي الحار فاضت روحه في حجر أخي. نادى الحسين: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا اخويا لكل الهموم، يا اخويا استوحدوني بعدك القوم، يا اخويا الساوقه عبيتي عليا، يا اخويا الساعدويه شمت بيا. واما العقيله زينب نادت: ماني من المدينه، من المدينه بذمتك جيت، بذرك بذر حسين وبذرك وبذرك تعني، جيت الغاضرية ومني تبرت، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لكرام أحلى حافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن الرقابة الغيبية التي تكون على العباد والتي يقوم بها ملائكة الله سبحانه وتعالى، جعلهم لهذا الغرض. وهذه الرقابة الله سبحانه وتعالى جعلها على عباده ليعلم العبد ويحرص حتى لا ينطلق في ارتكاب الخطايا بعد أن يعلم بأن هناك رقيب. الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تقوم بهذه الرقابة الدائمة إلى أن يخرج الإنسان من عالم الدنيا. لكن هذه الرقابة خافية، لا نراها، لا نعلم بها، يعني تتوقف المسألة على إيماننا بهذا الجانب الغيبي الثابت، لأنه ثبت عندنا في الآيات الشريفة والروايات أيضا بأنه يوجد هناك ملكان لكل إنسان يكتبون عليه كل ما يصدر منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب. إذا كان هذا الغيب ثابت، الله عز وجل يقول في أول سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. كثير عندنا في الجانب العقدي ما نعتقده مغيبات: الملائكة غيب، الجنة غيب، الله عز وجل في الظاهر غيب. إذا إحنا معتقداتنا جملة كبيرة فيها قائمة على المغيبات، ولذلك مطلوب من الإنسان أن يؤمن بها ما دام بأن النبي قد أخبر وهو الصادق صلى الله عليه وآله، وجاءت السورات تخبر عن هذا الغيب يبقى الإيمان. ولذلك الله عز وجل يمدح هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب بأنهم أصحاب تقوى. وإحنا هذا الغيب يعتبر نسبي، يعني بالنسبة لنا نحن غيب، كثير من الأشياء الموجودة حتى في الجانب المادي غيب. يعني لما تسأل العلماء مثلا عن تعريف بعض القوى الموجودة في الأرض المرتبطة بالجانب المادي، الكهرباء مثلا، ماذا يعرفها العلماء؟ أكثر من أن يعرفون بأنها طاقة ما عندهم تعريف. إذن حتى في الجانب المادي يسري قانون أن هناك في كنه بعض الأشياء، في حقيقة بعض الأشياء يوجد غيب لا نعلمه. أنت الآن الروح غيب، النفس غيب، العقل غيب، ولكن ندرك هذه المغيبات بآثارها. كذلك الله سبحانه وتعالى نؤمن به بأنه موجود لآثاره. أفالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. إذن على المؤمن أن يتعلم الإيمان بالغيب. وكثير من المشككين يأخذون المؤمن من هذا، كيف تؤمن بأشياء أنت لا تراها؟ كيف تؤمن بأشياء غائبة عنك؟ المفروض لا تؤمن إلا بأمر حسي، وجود ظاهر، وهذا خطأ طبعا. لا يمكن، لو بنسري هذه القاعدة كثير من الأشياء لا تثبت. إذن المغيبات هي أمر نسبي، بالنسبة لنا نحن غائبة ولكنها موجودة. ولذلك عندنا مخلوقات في الأرض تسمى الجن، أيضا هي غائبة. الملائكة لا نراهم، أيضا هم غيب، ومطلوب منا الإيمان. عندنا الملائكة الله سبحانه وتعالى وظفهم لعدة أغراض ووظائف. من جملة الملائكة ملائكة حفظة وملائكة كتبة. الحفظة منهم عندنا أيضا، لأن ما استطيع أن أتي بجميع الروايات، وإنما جئت بمضامين الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وأتيت بقائمة إن شاء الله نقرأها في بعض وظائف الملائكة فيما يتعلق بكتابة الأعمال علينا. نتتبع تلك الكتب إلى وين تصل، هذا السجل الذي يرصد على الإنسان أين منتهى، نحاول نتبع مراحله على ضوء الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام. ومن جملة الملائكة الذين وظفهم الله الحفظة، لكل إنسان 10 من الملائكة يحفظونه، وهذا ثابت عندنا الحفظة. وعندنا الكتبة، الكتبة هناك ملكان لكل إنسان يرصدون عليه ما يفعل وما يقول، وهذه الأعمال ترصد في كتب عندهم، ثم بعد ذلك على قرارها يحاسب. تجتمع هذه الصحف بعدد ما عاش في الدنيا، ثم بعد ذلك يلقى الله بهذه الكتب التي كتبت عليه. ونلاحظ من خلال هذا السرد وهذا الاستقراء الرحمة الإلهية بالعباد حتى مع هذا الرصد، مع أن هذا الإنسان يكره أن أحد يراقبه، وليعلم الإنسان أن هناك من يراقب حتى لا يعتدي على الآخرين، لا يظلم، لا يرتكب الموبقات، لا يخرج عن حدود الله سبحانه وتعالى. هذا حافز أنه يلاحظ بأنه يوجد من يراقب ويرصد عليه. وهذه من المسائل التي سنها الله سبحانه وتعالى لصيانة الإنسان. ذكرنا بأن مسائل التشريع أو الغرض من وجود التشريع صيانة هذا الإنسان، وأن التشريع لوحده لا يكفي، إنما وضع إلى جانب التشريع الذي جعله وضع الوعد والوعيد، توعد بالنار للمخالفين، ويثيب الذي أطاع بالجنة. فإذا توعد يتوعد بعقاب على ماذا؟ على شيء غير معلوم؟ لا، إذن الأعمال ترصد لأجل أن يكون العقاب. فإذا أدركنا هذه المعادلة، هذه من جملة المسائل التي تجعل الإنسان على جدة الصواب. ولذلك علينا أن لا ننسى
أنه يوجد هناك رقيب علينا من لدن الله يرصدون جميع الأشياء وبدقة. إن شاء الله نتتبع معكم هذا الرصد كيف يكون. من خلال ما قرأت من الروايات وصلت إلى 14 وظيفة يقوم بها الملائكة الكتبة. طبعا خلنا نفرق بين الحفظة والكتبة، ولعله وردت بعض الروايات أيضا أن هؤلاء الكتبة أيضا يقومون ببعض عوامل الحفظ. بعض الروايات تقول على العينين ملك، وعلى فم الإنسان ملك، ومن أمامه ملك، ومن فوقه ملك، وعن يمينه ملك، وعن شماله ملك. 10 من الملائكة يحفظونه من أمر الله، إلا إذا نزل القدر المحتوم أسلموا. خلاص بعد إذا جاء الموت أسلمه أولئك الملائكة لقدره، ولكن الحفظة يقومون بهذا الدور ما دام أمن الإنسان لم يقدر عليه بالفناء. عندنا الملائكة الكتبة هؤلاء أين يقعدون؟ وين وجودهم؟ طبعا عندنا في معلوماتنا العامة المتعارف أنه ملك على اليمين وملك على الشمال. لا، الروايات تقول عند الشدقين، الشدق الأيمن والشدق الأيسر، ملك عند الشدق الأيمن وعند والآخر عند الشدق الأيسر. الملك اللي على الشدق الأيمن وكل بكتابة الحسنات، والملك الذي على اليسار على الشدق الأيسر وكل بكتابة السيئات. وهناك سجل للأعمال المعلنة وللأعمال الخافية، يعني هناك سجلان عندهما للأعمال الظاهرة وللأعمال الخافية. وندخل في تفصيل كيف العمل الظاهر وكيف العمل الخافي. طيب هؤلاء الملائكة الكرام من هو الرئيس فيهما؟ كاتب الحسنات أو كاتب السيئات؟ وهذه أول بوارق الرحمة الإلهية. شوف الله شلون عنده عناية بالعبد إلى هذه الدرجة، يتلطف بعباده حتى في مقام المراقبة. الولاية والزعامة عند الملك الذي يكتب الحسنات، مو الرئيس اللي يكتب السيئات. الرئيس اللي يكتب عليه الحسنات، فإذا فعل الإنسان معصية لا يسجلها ملك السيئات حتى يلتفت إلى ملك الحسنات يقول أكتبها، يأخذ إذن من عنده يقول أكتبها عليه، أكتبها سجلها عليه، يقول لا لا تكتب عليه، ويستوقف لأمرين. الأمر الأول يقول لا تكتب لعله يستغفر ويمهل 7 ساعات. إذا أذنبنا، إذا أنا أذنبت ذنب، الملك السيئات يقول حق راعي الحسنات أكتبها عليه، يقول لا دعه إلى 7 ساعات، بعض الروايات 10 ساعات، امهله لعله يستغفر يتراجع يتوب. ولذلك دائما لا تترك الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يروى عن مولانا الباقر يقول اختم اليوم بقول أستغفر الله لعل بها يمحى ما في الصحف، بمعنى خبره سلام الله عليه. يقول امهله إلى 7 ساعات لعله يستغفر لعله يتوب. أمهل 7 ساعات ما كتب عليه، ما كتب هذه السيئة عليه. مضت 7 ساعات يلتفت ملك السيئات لملك الحسنات يقول مضت 7 ساعات أكتبها عليه، يقول لا امهل لعله يأتي بحسنة. إذا ما استغفر يمكن يقوم بعمل صالح، يمكن يقوم بعمل خيري طيب، قضاء حاجة لمؤمن، بر لوالدين، يتصدق، يقوم بعمل يرضاه الله. هذه السيئات تمحوها الحسنات، السيئات الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أتى بحسنة لا تكتب عليه. شوف شد الرحمة الإلهية. أما إذا لم يفعل قالت له، يعني ما استغفر 7 ساعات عطاء مجال، وكذلك أيضا لم يقم بعمل صالح حتى يمحو هذه السيئة، يقولون بئس العاقبة، يعني أنت الآن ما وفقت حقيقة. يقوم يلتفت ملك السيئات لملك الحسنات، أكتبها عليه؟ قال اكتبها سيئة، يعني اكتب سيئة واحدة فقط. وشوف بالمقابل كيف الله يتلطف بهذا العبد. نريد نخرج في هذا المحرم أننا نتعرف على هذا الرب العظيم، حتى نعلم بأننا إذا أخطأنا في حقه فقد أخطأنا وقمنا بعمل عظيم جليل في حق هذا الرب الرحيم سبحانه وتعالى. أما العبد إذا هم بالحسنة ولم يفعلها، يقول الملك ملك الحسنات يكتبها له حسنة واحدة، هم لكن صار له ظرف وما قدر يسوي هالقضية، ناوي يقوم بعمل صالح ولم يمهله الظرف، فالملك ملك الحسنات حتى وإن لم يفعل الحسنة فقط نواها. إذن نعلم بأنه يوجد في البرنامج الإلهي ثواب على النوايا، وهذا العام تكلمنا عنه بتفصيل، ثواب على النوايا، كيف أن الإنسان إذا نوى صالح هذه النية تنفعه، فتكتب له حسنة إذا لم يفعل ذلك العمل الصالح وإنما فقط هم به، وإذا فعله تكتب له بعشر، تضاعف إلى 10، يعني إذا سواها فعلها قام بها ضوعفت إلى 10، السيئة بواحدة وبعد إمهال وبعد مراجعة، ولكن كأنما يبون حسنات، يبون أي شيء، بس يبون ريحة، بس يهم بالحسنة، قال كتبوا له حسنة حتى ما سواها، وإذا فعل الحسنة كتبت له إلى 10 أضعاف، تضاعف إلى 10. طيب عندنا بعض الأعمال خافية، لأنه ذكر في بدء الحديث أنه يوجد سجل الأعمال السرية وسجل الأعمال المعلنة. خذوها قاعدة عندكم، الله حجب الملائكة الكتبة أن يطلعوا على أسرار العبد، أسرار ما في، ما يطلعون على أسرار المشاكل الموجودة في القلوب، ما يطلعون عليها القضايا التي تدور في القلوب، ممنوع، ما يطلعون عليها، فقط يطلعون على ما ظهر، ما ظهر منه، ما خرج منه تكتبه الملائكة عليه، أما المسائل التي أسرها في نفسه لا تخرج. هذا رجل دخل على مولانا الباقر عليه السلام فسأل، قال له كيف هؤلاء أيضا يعلمون بالسرائر يا ابن رسول الله؟ يعني يدرون حتى اللي في قلوبنا، مشاكلنا الداخلية، قضايانا الداخلية، انحرافاتنا النفسية، يكتبونها، انحرافات فطرية يكتبونها؟ قال الإمام لا، لا يكتبون إلا ما ظهر منه، ما أعلن، بمعنى خبره سلام الله عليه. قال والخافي كيف؟ يعني والسر هذا مفروض أن الله يكتب كل شيء ويرصد كل شيء عنده في الداخل أشياء. الإمام أطرق برأسه طويلا وإذا بدموعه تجري على لحيته حتى اخضلت لحيته، قال ذلك لله، يعني هذا الملائكة ما تشوفه، لكن هذا الله سبحانه وتعالى هو بنفسه يطلع عليه، وهذا ما يسجل في السجل السري. السجل السري خاص بالله سبحانه وتعالى، الله يرصد فيه ما يطلع عليه مما خفي على الملائكة، مما خفي على الملكين، الأشياء الظاهرة الداخلة في سره. طيب عندنا تذكر الآيات معقبات، أي أن هناك تعاقب بين هؤلاء الملائكة في إتيانهم للعبد، هناك ملكان للنهار وهناك ملكان لليل، من الفجر إلى المغرب ينزل هناك ملكان على كل إنسان يرصدون ما يخرج من هذا الإنسان من فعل إلى أن تغيب الشمس، فيطوون الصحف، تطوى صحف ذلك اليوم، يعني هذا اليوم مثلا من الفجر إلى المغرب الملائكة رصدوا علينا كل ما جرى إلى الغروب، إذا غربت الشمس ارتفع وسلم الصحف إلى ملكين آخرين يشرف عليهما إسرافيل عليه السلام، هذا سجلات فلان بن فلان، نعم يوم كذا تاريخ كذا ومرصود ماذا فعل بالتفصيل في ذلك اليوم من الحسنات والسيئات، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم إذا ارتفع الملكان اللي جاءوا في النهار يهبط ملكان لليل من الغروب إلى الفجر، وهكذا دواليك يتعاقبون عليه ليلا ونهارا، أربعة ملائكة، هناك اثنان للنهار وهناك اثنان لليل. وقرأت في بعض المصادر بأنه أولئك الملائكة ليس هم أنفسهم، يعني اللي جاءوا اليوم، شوف لطف الله سبحانه وتعالى إلى أي حد يتلطف بعباده، يعني اللي جاءوا اليوم ما يجون بكرة، واللي يجون بكرة ما يجون بعد بكرة، يعني ملائكة كثر لكل عبد، لماذا إذا كان نفسهم هم اللي ينزلون إلى أن يموت ينفضح قدام الملائكة، وش دعوة عمرك كل هالسيئات هالكثر؟ لا الله ما يريد يفضحه، يخلي بس فرصة للملائكة يوم يرصدون عليه، إذا كان ذاك اليوم زين الملائكة يرتاحون، لاحظ. ولذلك الملائكة تتجدد، ليس أولئك الملائكة هم الذين يأتون دواليك في كل يوم، لا هناك ملكان في النهار وملكان لليل، واليوم الثاني ملائكة غير، واليوم الثالث ملائكة غير، حتى لا يفتضح ما هذا الرب، ما هذه الرحمة، ما هذا الإحسان، ما هذا التلطف. بعض الروايات تقول الأشياء إذا هم بعمل السيئة هل هناك مؤشر عندهما عند الملكين؟ بعض الروايات تشير بأنهم لا يطلعون على نوع السيئة التي أسرها أو السيئة التي نواها، يعني ما يعرفون كنها شنه، حقيقتها شن اللي يبي يرتكب، لكن يظهر لهم مؤشر، شنو المؤشر؟ تخرج منه رائحة نتنة، إذا شموا تلك الرائحة النتنة يقولون هذا العبد هم بسيئة، وإذا هم بالحسنات والطاعات خرجت منه رائحة طيبة، يعني إذا كانت داخل في قلبه لأنهم مطلعينهم على الأسرار، لاحظ تخرج منه رائحة طيبة يقولون هذا العبد هم بحسنة، الله يوفقه إن شاء الله. إذا نلاحظ بأن أولئك الملائكة يقومون بهذه الوظائف والأعمال بهذه الدقة وصبغتها العامة، وإن كانت رصد على العبد هي ضده يكرهها، الإنسان يكره أن واحد يتابعه ويراقبه، ولكن يتجلى فيها معاني الرحمة الربانية. وخنشوف أيضا الوظائف الأخرى التي يقوم بها أولئك الملائكة الكتبة، من جملة الأعمال التي يقوم بها الملائكة الكتبة أنهم يطوون تلك الصحف، يعني اليوم مثلا تطوى هذه الصحيفة ولا يراها إلا متى يراها، هذه الصحف اللي جمعت عليه نفترض أن عاش إلى 70 سنة، زين السنة فيها كم يوم وكم ليلة، لأنه لكل ليلة صحيفة ولكل يوم صحيفة وللأعمال السرية صحيفة يطلع عليها الله سبحانه وتعالى، لو نفترض يعيش إلى 70 سنة السنة فيها كم يوم وكم ليلة، وعليك الحساب تتجمع هذه الصحف وتطوى، متى يراها؟ لا يراها إلا عند سكرات الموت، ولا يرى تلك الصحف إلا في قبره وفي يوم القيامة. بعض المؤمنين في الحياة الدنيا تكشف له الصحف بشكل غيبي، يعني ما يشوفها ما يطلع عليها، لكن تقول بعض الروايات تعرض على ذاته على حقيقته فيغتم. وهذا مؤشر وين؟ يقول إمام: ألا ترى المؤمن بعض الأيام ينزل عليه هم لا يعلم لماذا؟ ما تشوف أنت نفسك بعض الأيام ينزل عليك هم ما تدري مني، هم بتشقق ثيابك، يا ربي شل هالهم هذا. بعض الأخبار تقول، مو كل الأنواع طعبة، بعض الأخبار تقول أن هذا عرضت عليه صحيفة فرآها سوداء مدلهمة، الذنوب فيها كثيرة، فينزل الله عليه الهم حتى يكفر تلك الذنوب. بس لا، هذه الصحف ما سجل فيها لا تبقى كما هي إلى يوم القيامة، ما تبقى كما هي إلى يوم القيامة بكل ما سجل فيها. ليش؟ يغفر، يعفو، يصفح بعض الأعمال، تمسح أيضا، يروح الحج حرق ذنوبه كلها، يروح يزور الحسين حرق الصحائف كلها. شفت شلون الأعمال الصالحة تسوي؟ حتى هذه الصحف التي طويت، بعض الروايات تقول تفتح صحيفة فيرونها بيضاء ليس فيها شيء، يجيبون الحفظة يقولون يوم الاثنين تاريخ كذا جيبوا الملائكة اللي جاءوا في ذلك اليوم، هذه الصحيفة بيضاء ما كتبوا شيء، يجيبونهم يشهدون يقولون والله وعزتك قد كتبنا عليه، يقول والله احنا كاتبين عليه، شلون تصير هذه بيضة ما مسجل فيها شيء؟ أثر الله يشتغل من الخلف، يشتغل في الخفاء، لا يريد أن يفضح هذا العبد، بل تقول الرواية إلى أبعد من ذلك، الله ينسي الملك الذي يكتب السيئات ما كتبه في ذلك اليوم، إذا أراد بهذا العبد رحمة، إذا أراد به رحمة ينسيه، يقول له طيب تذكر شو اللي كتبته؟ يقول ما أذكر شو اللي كتبت، والسالفة جاية من يم الله سبحانه وتعالى، أذر الله سوى محاها، افتحاها شافوها بيضاء، لأن الله عز وجل هو أيضا. عندنا كثير من المسائل التي تحرق ما في الصحف، البلايا التي تنزل على العبد، لأنه من ضمن الهدف والغاية من البلاء الذي ينزل على المؤمنين لتكفير الذنوب، لتطهير العبد من خطاياه، من جملتها المرض. أمير المؤمنين عليه السلام يقول المرض لا أجر فيه، المرض يقول ما في أجر، ولكنه يهدم الذنوب هدما، المرض يقول ما في أجر، ولكن شو يسوي؟ يشتغل على السيئات، يهدم الذنوب هدما. بل يسأل الإمام، يقولون ما هو أقل ما يبتلى به المؤمن لتكفير ذنوبه؟ يقول حتى إذا انقطع شسع نعله اعتبره الله بلاء ويكفر ذنوب، حتى إذا انقطعت نعالة وفاخ جذر انقطعت نعالة جلكم الله، الله يعتبر هذا بلاء، هذا أدنى مراتب البلاء، يقول لنا جذر وفاخ يلا كفروا عنه، يعني كأنما الله يبي يمشي العبد، يريد يخلي هذا العبد يمشي. ولذلك الليلة تعرف، نتعرف على هذا الرب سبحانه وتعالى كيف يعمل معنا، لكن لا نزال على خطر، ولا نزال على خوف، ولا نزال على وجل، لأنه كما تقدم في الليالي السابقة أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، وإن كان هذا فيه اطلاع على رحمة الله، لكن ليس هذا معناه أيضا دافع على أن العبد يسوف، لا، الخطر جاي جدًا. نشوف هذه الصحف كيف تكون عند سكرات الموت. طبعا كلما كثرت الذنوب والخطايا في هذه الصحف أثقلت على العبد، وبحسب نوع الذنب، صغائر، لمم، كبائر، أعوذ بالله، تثقل عليه في حياته، فبسببها ينزل عليه البلايا. نشوف مولانا الصادق عليه السلام ماذا يقول في هذا الشأن للمذنبين من شيعتهم عليه السلام؟ جاءه رجل سأله قال يقولون شيعتكم يقولون بأنهم يدخلون الجنة بالشفاعة، شفاعتكم يدخلون الجنة وفيهم المذنب وفيهم العاصي وفيهم الذي ارتكب الخطايا والكبائر، إذن أين العدل الإلهي؟ إذا هم يسوون اللي يبون ويفعلون وبعدين يدخلون الجنة، وين العدل الإلهي؟ قال لا، ليس هكذا الأمر، مو التفكير بالطريقة. قال له كيف؟ هنا نسبة من الخوف لابد أن نتعلمها. فقال الإمام سلام الله عليه الله عز وجل يكفر خطاياهم بالبلايا، يصب عليهم البلايا لتكفير الذنوب. قال كيف؟ قال يبتليه في نفسه، يبتليه في ولده، يبتليه في ماله. وأنا ليش بعد إذا كانت القضية هالشكل ليش أسوي سيئات ما دام بعد لابد من غسيل؟ إذا أنا نتجاوز هالقضية اللي يغسل البلاء. إذا كان البلاء كلما زادت نسبة الذنوب يشددون في التنظيف والغسل بإنزال أنواع البلايا، بلاها خلاص يكون الإنسان يستقيم في الحياة، يعيش طيب مو من كم يوم وبعدين رحم الله من شيع الجنازة والله يرحمه وراح خفيف. بعد اللي يقول المثل عندنا يقول قصر على نفسك وطول على نفسك. قال له طيب وإن لم يكن يعني ابتلا في الدنيا ومسوي بلاوي ما خلص في الدنيا؟ قال يبتليه في عالم البرزخ بأنواع الذنوب حتى يمحص خطايا، صياط من نار، حيات من نار، عقارب من نار، أنواع العذاب في القبر. هذا اللي يقول في حقه مولانا الصادق إني لا أخاف عليكم عرصات القيامة تدرككم الشفاعة، وإن كان في شدائد لكن شفاعة، ولكن أخوف ما أخاف عليكم البرزخ. يخاطبنا إحنا الشيعة. فقال له من حضر وما البرزخ يا ابن رسول الله؟ قال عذاب القبر. يبقى لكم عذاب القبر تنظيف، لأن طينتكم خلقت من طينتنا ولوثتموها بالخطايا، لازم تتنظف وتعود على إشراقها كما كانت في أصلها. قال ذلك الرجل طيب وإن لم يكن؟ وفعلا أخواني في ناس حتى عالم البرزخ ما ينظفه، شو مسوي هذا البلاوي والمصائب؟ يقول الإمام يعذب في عقبات القيامة، يعذب على الصراط، يدخل إلى النار، ولكن ليست نار الخلد. نار الخلد اللي يدخلها ما يطلع، لكن هؤلاء اللي للتنظيف لهم نار خاصة، لهم نار خاصة ينظفون فيها ثم يخرجون. هذا أرباب المظالم اللي يشتغل على ظلم الناس، يظلم زوجته ويظلم عياله وهي تظلم زوجها، وهذا بيسجن فلان وهذا بيموت فلان وهذا كذا وهكذا. وإذا المظالم الله عز وجل لا يعفو في الظلم حتى يعفو المظلوم. ولذلك اللي يوصل الإنسان هالمواصيل ما يرتكب من الخطايا الجسام والعياذ بالله. قال ذلك الرجل وإن لم يكن، شاف القضية تحدي، قال الإمام ينجو بشفاعتنا. لكن عادش عقب، إذن الإنسان شي يسوي من الإنسان من البداية ما دام إحنا في الدنيا والفرصة بأيدينا نقزرها على خير. إخواني أنصح نفسي أولا وإخواني المؤمنين في أيام محرم في أيام الحسين أن نخط لنا خطة في رأس هذه السنة العربية، لأن هذه السنة ليست هي رأس السنة الشرعية، رأس السنة الشرعية شهر رمضان في ليالي القدر اللي يحصى للعبد ويقدر له ما يكون إلى السنة المقبلة، هذه يسمونها رأس السنة العربية وليست الشرعية. دام إحنا في رأس السنة العربية بعد كربلاء بعد قضايا الحسين نجدد عهد مع الله ونحط خطة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ويكون نسبة الحسنات والطاعات ترتفع عندنا، ونسأل من الله أن يعيننا على عدم السيئات وإن لم يكن الإنسان ليس بمعصوم. خلنا نتبع نشوف هذه الصحف عند السكرات شو تسوي. إذا جاءت الإنسان سكرات الموت كما ورد في الأخبار الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، هناك يعني عرض كامل، يعني نستطيع أن نقول تفصيل موجود عند السكرات. شو اللي يحصل عند السكرات؟ لابد من حضور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبلا. إذن حضورهم عليهم السلام، هذا في روايات كثيرة أنهم يحضرون عند الموت. نتكلم عن المؤمن شلون صاير في الموت، نتكلم عن المؤمن الخير الصالح، نشوف شلون وضعه. المؤمن يرى عند السكرات بمنظار عمله، يعني يأخذون الأعمال اللي كتبت في الصحائف ومن خلالها يرى في هذه الساعة. إن كان أعماله شوي اللي عليه نظارة سودة وتحت الشمس يشوف الدنيا سود، ولابس نظارة خضرة يشوف الدنيا خضرة، الشمس تغيرت ما تغيرت الشمس، وإنما هذا العارض على عينك هو الذي نقل لك هذه الصورة. الأعمال تصير عند السكرات مثل النظارة، يشوف النبي والأئمة بحسب إيمانه، ما يتغيرون، نورهم ما يتغير، جمالهم ما يتغير، لكن يشوفهم، المسألة نسبية، يشوفهم بحسبه هو، يراهم من خلال أعماله. شلون عاد يراهم؟ شلون أعماله؟ يشوفهم بحسب الأعمال. لكن نتكلم على المؤمن اللي نظارته صافية، أعماله طيبة، إذا حضروا عليهم السلام يكون محضرهم محضر خير. وشوفوا شلون الطريقة، يحضر الملك طبعا تتجسد أمام الأعمال، يرى الأعمال، طبعا تجسد الأعمال مو بس الشيعة يقولون به، جميع المذاهب الإسلامية يعترفون بتجسد الأعمال، أن الأعمال تتجسد عند السكرات. يرى السيئات بصور قبيحة ويرى الحسنات في صور جيدة، أعماله تتجسد أمام. ويأتيه إذا كان مؤمن، نتكلم عن المؤمن الخير الطيب أمثالكم، يأتيه الملك ويدخل عليه وهم عنده حضور عليهم السلام جلوس. شو يسوي هذا الملك؟ يأتي عند رأسه، يأتي عند رأس هذا المحتضر، ولذلك يسمى محتضر وليس محتضر. محتضر يعني يحضره أشياء، خمسة أشياء تحضر عند المحتضر. أول حضور حضورهم هم عليهم السلام. إذا كان مؤمنا تقيا ورعا صافي هذا الإنسان، يدخل عليه الملك ويقف بين يديه كالعبد الذليل. المؤمن يقف، ملك الموت اللي نخاف منه يقف بين يديه كالعبد الذليل، يلتفت النبي إليه يقول إنه من أوليائنا، خفف عليه، يقول يا رسول الله إني أشفق عليه من أمه، فيستل روحه كما تستل الشعرة من العجين. هذا مولانا الصادق سلام الله، يقول فتخرج روحه طيبة. بعض المؤمنين شوي خاف من الموت عند السكرات، هذه الإمام الرضا يعطيه تطمين يقول لا تخف، إنه آخر ألم يراه المؤمن، آخر شيء، آخر ألم يراه من الدنيا السكرات، وتالي يرتاح. بعضهم يخاف من الموت، وتقول الرواية ملك الموت لا يستل الروح حتى يأذن له صاحبها، يعني ما يأخذ روحه اختلاس حتى يأذن هو، مو يخير كالنبي، لا، اللي يخير النبي بين يلتم ولا يروح ذاك النبي، لكن المؤمن ما تأخذ روحه إلا بإذنه. بعض المؤمنين يخاف يقول ما أريد أنا أسلم روحي، يصير في نوع من الجزع والخوف، ما يسلم نفسه، فيكشف له قصر في الجنة ويراهم جلوس بظل قصره يدعونه، فيشتاق إليهم فيسلم روحه فيستلها كالشعرة من العجين. يعني الناس بحسب الشخص اللي بيموت شو اللي يصير، فيموت براحة ويسلم نفسه. تقول بعض الرواية يضعها الملك عزرائيل في حرائر من حرائر الجنة، وتستقبله الملائكة بالبشائر، ويصعد بروحه إلى الله فيباركها ويأمر بها إلى جنة البرزخ، يأمر بها إلى جنة البرزخ. هذا منه اللي يعرف صلاته، اللي يعرف دينه، اللي يعرف الحلال والحرام، اللي على جدة الصواب، يكون له الموت كأنما يشتم ريحانه. شو اللي يشتم الوردة؟ يكون له الموت هكذا، هذا اللي تعبان على نفسه. ولكن يوجد ناس يشدد عليهم في سكرات الموت، يأخذها يطلعها ويرجعها، تعذيب، نوع من التعذيب. وحتى سكرات الموت تعتبر من بعض البلايا لتكفير الذنوب. أنا ليش أصير هذا؟ يقولون بعض الناس يحتضر 3 أيام، أعوذ بالله. ولذلك الإنسان يتقي هذه المسألة عند السكرات، وكل بحسبه. تتجسد أمام الأعمال، يرى الصلاة، يرى الصوم، يرى الحج، يرى الزكاة، يرى الصالحات، كل بحسبه. ويصير هناك صراع بين الشياطين، بين الأعمال الصالحة، بين الأعمال الطالحة. ويوجد ملائكة عندهم حراب من نار، أصحاب النار اللي إذا كان من الكافرين يؤخذ إلى النار، ويوجد ملائكة من الجنة عندهم حرائر خضر ينتظرون بس هذا يموت، شلون وضعه؟ زين، إذا كان من المؤمنين أخذوه إلى الجنة، إن كان من الكافرين أخذوه بحراب من نار، ويا له من مأخوذ إلى النار. يشاهد كل هذا في ساعة الاحتضار، صراع، ملائكة عذاب، ملائكة رحمة، عزرائيل موجود يقبض الروح، والنبي وآل جلوس، والأعمال متجسدة. محتضر يحضره 5 أشياء: النبي وآله، وحضور الأعمال، والشياطين وجماعته، وملائكة العذاب، وملائكة الرحمة. مشهد متجسد أمامه يراه حتى تخرج هذه الروح. اللهم عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسنا. إذن مسيرة صحف الأعمال عند الاحتضار أن ما فيها يتجسد أنه ينظر من خلالها، من خلال ما رصد لنفسه يرى. بعدين في القبر كيف؟ إذا جيء به إلى قبره واستقر في قبره، القبر إخواني ليس فيه حساب، القبر فيه مساءلة وإقرار على الأعمال بس، القبر ما في حساب، الحساب يوم الحساب. شو يسوون له؟ إذا دفن وخلصوا من عنده وراحوا الناس، أفرد في قبره بعمله، جاءه الملكان منكر ونكير، يقعدانه، ترجع الروح إلى صدره ويجلس، يقول له أنت فلان ابن فلان اليوم مت، وأول ما بلغت سنة كذا وكذا وقت بلوغك بدأ عليك التكليف، وهذه الصحف سجلها الملائكة عليك طول حياتك. يكلمون وياه بكل حرية ويسمع ويفقه أكثر من سمعه في الدنيا، أكثر من فهمه في الدنيا، ويقول له وهذه صحفك إلى 70 سنة مرصودة عندك، يلا نقراها عليك وأقر. يقرونها عليه تلك الصحف، شو اللي سواه؟ يقولون له هذه أعمالك أقررت بها، مسجلة عليك بالدقيقة باللحظة. نعم، تختم وتطوى. إذا طويت علقت في رقبته ورد إلى الموت، تعلق الصحائف في رقبته. وين الآية؟ شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كيف أن الصحف الله عز وجل يجعلها في الأعناق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لأن الكتب الطير يوم القيامة، ببين كيف إن شاء الله إذا أسعفني الوقت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه الصحائف اللي علقت في رقبته ليش؟ لأنها تعتبر شنه؟ مثل ما نقول إحنا فيها شفرة، بأن هذا الإنسان من خلال هذه الشفرة يدخل إلى عالم البرزخ، يعني هي اللي تدخل إلى عالم البرزخ. صحائف أعمال التي في رقبته، عالم البرزخ عالم بين الدنيا والآخرة. الله ذكر في القرآن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموتى في قبورهم الآن ينتظرون أن تقوم الساعة، العالم اللي يعيشون فيه اسمه عالم البرزخ، عالم مزيج من عالم الآخرة ومزيج من عالم الدنيا، لهو من عالم الدنيا ولهو من عالم الآخرة. حتى يدخل إلى هذا العالم يدخل بشفرة أعماله، يجون الملائكة يشوفون هذا شنو أعماله، يعامل في عالم البرزخ من خلال أعماله. يقول الإمام ناس يسكنوهم في خرائب، يقول هذا وين ودي فندق خمس نجوم، قال أي خمس نجوم طالع صعوبة شلون زين. وهذا أضرب بمثل، لو واحد سافر برا وغني وثري وعنده أرصدة يسكن في خمس نجوم، يركب في أحسن سيارة، يأكل من أحسن طعام، ناس تخدمه وناس تشيله وناس تحطه. البرزخ كذلك، رايح شنه مستواه، شلون سوى لمستوى في عالم الدنيا من الأعمال، يعاملون الملائكة هكذا، شنه أعمالك أنت أبو خمس نجوم يودون. يقول الإمام الصادق جماعة يسكنون في قصور وجماعة في خرائب وجماعة يودونهم في خيام وبعضهم حتى خيمة ما في، ما في، مفلس لا يوجد أعمال. يقول له يا ولدي روح صلي، يا ولدي اعرف المأتم، أبوي خاف عليه، أمة تخاف عليه، ولا كأنه يسمع. يا إنسان استقم، يا إنسان اعمل لنفسك، يا إنسان ارجع إلى الله، سولك رصيد، ما في رصيد. يروح هناك فقير ذليل والعياذ بالله في عالم البرزخ، يتم لين تقوم القيامة يعيش في هذه الحالة. وإذا الإنسان اللي تعب على نفسه ينعم في عالم البرزخ، يعيش في جنة البرزخ، وبعضهم من إيمانه يسمح له أن يرجع إلى الدنيا في ليالي الجمع. يقول النبي تأتي الأرواح في، مو كلهم اللي يجون، وإنما طبقة معينة، مثل اللي ساكن مثلا ركب في الطيارة يحطونه درجة أولى، كلهم في الطيارة لكن واحد درجة أولى لخدمة خاصة. أيضا اللي يجون إلى عالم الدنيا في ليلة الجمعة مو الكل، وإنما البعض الذي له خصوصية يخلونه يرجع ليلة الجمعة يشوف أهله، إذا كانوا في سوء حجب الله عنه، إذا كانوا في فرح يعلمون الملائكة، يقول ترى عندهم عرس، عندهم كذا، وليدك بيتزوج، يفرح ونسونه لأن فيه نعيم ما يغمونه. لاحظ، فيكون يعيش في عالم البرزخ بحسب تلك الصحف التي رصدت عليه في عالم الدنيا، صدقات، أعمال بر، صلوات، زيارة للحسين، ما يجي رجب اللي تشوفه في مكة العمرة الرجبية، ما يجي الأربعين اللي عند الحسين، ما يجي النصف اللي عند الحسين، رجب عند الإمام الرضا متقاعد وعنده خير، ايش حق يقعد يرصد حق نفسه، يروح ويختار الأعمال ذات الجودة النوعية الثقيلة، مثل زيارة الحسين ثقيلة جدا ثقيلة، ولذلك يروح هذه الأعمال أرصدة له في عالم البرزخ، وتعظم في عالم الآخرة في جنات الخلد، الثواب ذاك لا يقاس به عالم البرزخ إطلاقا ولا يوجد مقارنة. ولذلك الصحف عملها في عالم البرزخ أن الإنسان يعيش فيه بحسب تلك الصحف والأعمال التي رصدت عليه. يوجد شفاعة في عالم البرزخ؟ بعض الروايات تقول نعم يوجد شفاعة، لعله واحد عند علاقة بالحسين سلام الله عليه، بكاء على الحسين يجي يزوره، هذه الزيارة تغير واجد من وضعه، تغير واجد من وضعه. مثل لو واحد مثلا سكنوا في خرابة لكن كان يبكي على أبي عبد الله، يجي الحسين يغيرون وضعه، ينقلونه، يقول ليش هذا مخلينا هنا، زائر الحسين الباكي على الحسين، للحسين شفاعة. نعم يأتي في القبر، يأتي في عالم البرزخ سلام الله عليه، وله شفاعة، أرواحنا له الفداء لمن كانت له علاقة بأبي عبد الله، بأمير المؤمنين، عمل خاص سواه، يوجد شفاعة. بعض الأخبار تقول نعم يوجد في عالم البرزخ شفاعة، يصير تدخل ولكن في حالات خاصة. إجا يوم القيامة هذه الصحف اللي كتبت على الناس تطير، وكل إنسان يأتيه صحفة، تجي له صحفة عنده، وكل واحد يأخذ صحيفته، ويقفون في محكمة العدل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهناك تفاصيل كثيرة في يوم القيامة أرجعها إن شاء الله إلى وقت آخر، لأن القيامة فيها مشاهد متعددة، مشاهد متعددة، يأتي الميت ومعه سائق وشهيد. هذه قصة طويلة وشيقة جدا. سائق والشهيد شو يسوون وياه؟ وكيف في وقت الصمت يقف العباد في حالة سكوت بين يدي الله، ثم يعرضون على الله، ثم يؤتى بالأنبياء والرسل ويكونون شهود عليه، ثم ينصب منبر للمصطفى محمد. يقوم الحساب، ثم يفتح باب الشفاعة، وتفتح الشفاعة أبوابها لأدنى إنسان. النبي يفتح جميع الشفاعات بشفاعته العظمى. وهذا حديث شيق، إن شاء الله أوفق في بعض الليالي أن أكمل هذا الحديث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. العباس عليه السلام من الشفعاء، ونحن الليلة في ضيافته ونقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، لك شفاعة يا ابن أمير المؤمنين. هذا العباس باب الحوائج سلام الله عليه. نعم تقول الرواية عظم الله جوركم، وإذا بالعباس يسمع الأطفال ينادون العطش العطش. ما قام يصبر العباس، فرغ منه الصبر، جاء إلى أبي عبد الله الحسين، نزل عباس يتضرع بالحسين، يحب يده وجد رجليه والعين، ارخصني يا أخويا دم يفور قلبي دم يفور. قذن له الحسين عليه السلام، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج، فكشفهم عن المشرعة، فأقحم الجواد في الماء، فلما شعر ببرد الماء نادى يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هذا الماي يجري بطون حيا وذوق قبول شابد حسين، وظن طيف لا يوي لي من العطش ما، وظن موتي قرب والعمر قصر، ملأ القربة شد وكاها واستوى على متن جواده، فنادى عمر ويلكم احملوا عليه لا يصل ما إلى الحسين، لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمن على ميسرة، فحملت عليه الرجال وحملت عليه الخيل واقتطعوا عليه الطريق، فجعل يضرب فيهم وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى حمل عليه حكيم بن الطفيل عظم الله أجوركم، ضربه على يمينه قطعها وعباسه، أخذ السيف بشماله وجعل يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، ثم جعل يقاتل، فحمل عليه يزيد السنبسي وضربه على شماله فقطعها، ألا من صرخة إلى كربلاء وعباسا، فما زال يعدو كالأسد الضاري لما اللواء ضم اللواء إلى صدره، وجعل يعدو كالأسد الضاري يريد أن يوصل الماء، فنادى عمر ويلكم دونكم القربة، فرموه بالنابل سهم وقع في صدره، ويقال سهم وقع في عينه، وسهم وقع في القرب أريق الماء. وقف العباس متحير، لا ما فيوصله ولا يدين فيقاتل، فحمل عليه رجل بعمود من حديد، وضرب العباس على هامته. ألا من مناد وعباسا من ييس وقف عافي العمر من ساسة، رايدنا مات ولا غدر نومات، طر وبعمود الضغى هين راس. وهوى العباس وهوى اللواء على الآر، ألا من مناد ومصيبته. نادى أخي حسين عليك مني السلام، فجاء الحسين وفرق الجموع عنه وجلس عنده، وأخذ ذلك الرأس وضعه في حجره، فانتبه العباس سلام الله عليه، ولما رأى الحسين أخذ برأسه وجعله على التراب، أرجعه الحسين، قال لماذا تصنع هذا؟ قال الآن رأسي في حجرك، وبعد ساعة رأسك في حجر من يكون. ألا من مناد وحسين. قال أخي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أحملك إلى المخيم. يا أخويا حسين خليني بمجاني، يقل ليش يا زهرة زماني، يقل لا وعدت سكنة تراني، ابما يوم استحي منها وما اقدر. ما هي الا ساعه عظم الله اجوركم، واذا بالعباس فاضت روحه في حجر اخيه. الا من مناد وعباسا، ونادى الحسين الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. صح ونادي وعباسا، يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صريت مركز يا خو يا لكل الهموم، يا خو يا استوحدوني بعدك القوم، يا خو يا سوقع بيتي عليا، يا خو يا سعدوي شمات بيا. ثم قام الحسين من عنده يكفكف دموعه بكمه، فاستقبلته العقيلة زينب وسألته عن أخيها، فأخبرها بمصرعه، نادت وضيعتنا بعدك. ثم عمدت على عمود الخيمة فاقتلعته حتى سقط سقفها، ونادى الحسين وضيعتنا بعدك، وتدافع الرجال على مخيم الحسين. ألا من مناد وحسين. آه والله يا خويا من المدينة بذمتك جيت، والله لجلك لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت،
جيت الغاضرية ومني تبرت، والله بعتوا السهم مني وبليتون بهالعيال، ويلي تعتبين يا زينب علي علي، أنا وين راسي وين دي، أي أنا وين راسي وين دي. هيا هيا ونادت يا حادي الظعن عباس مربي، أنا مالي قلب أمشي.
لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، إن شاء الله. لمن اللواء أعطي ومن